بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة هو اللقاء 23 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ لقاءنا هذا المعبر عنه باللقاء المفتوح، وهو آخر لقاء في هذا العام، عام 16 و400 ألف، وهو يوم الخميس 29 تعال هنا 29 من شهر ذي الحجة عام 16 و400 ألف. نختتم به هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين حسن العاقبة والختام. إن الإنسان العاقل يعتبر في مرور الليالي والأيام وانقضائها سريعا وذهابها جميعا، يعتبر في هذه الليالي والأيام كيف تسير، ليس بالساعات ولا بالدقائق ولا باللحظات، بل بالأنفاس أيضا، إلى أن يأتي الأجل المحتوم الذي ينتقل به الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. والعاقل يعتبر ما يأتي بما مضى، يعتبر المستقبل بالماضي، إن الماضي مضى وكأنه يوم واحد، بل كأنه ساعة واحدة، بل كأنه دقيقة واحدة، بل إن الإنسان لا يشعر في مقامه الآن، في مكانه الآن، لا يشعر بما سبق كلامه الآن إلا وأنه شيء انقضى وتلف وهلك. انقضى كأنه ساعة من النهار، وكأنما جرى فيه من الأحوال أحلام من نيام. فهكذا المستقبل أيضا سيأتي ويمضي حتى يتم الأجل وينتهي العمل وينقطع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمؤمن الحازم الكيس الفطن هو الذي ينتهز فرص العمر قبل أن تمضي، ينتهزها في الخير قولا وفعلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن فالسكوت هو الخير، إلا إذا كان الكلام هو الخير، وترك العمل هو الخير، إلا إذا كان العمل هو الخير. ولهذا وصف الله عباده، عباد الرحمن، بقوله: إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى: إذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فعليك يا أخي المسلم أن تتقي الله عز وجل وتنتهز الفرص، وألا تدع ساعة تمضي إلا ولك فيها عمل صالح، إما عبادة خاصة من صلاة وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، وإما بعبادة عامة كعلم تنشره بين إخوانك من زملائك وعامة الناس، وإما بأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وإما ببر الوالدين وصلة الأرحام، وإما بالإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأيتام وغيرهم، وإما بسعي بالإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرعها الله تعالى للعباد رحمة منه وفضلا وإحسانا. ولو أن الله شرع هذه الأشياء لكانت مما لا يقرب إلى الله، ولكن الله شرعها لتكون مقربة إليه وينتفع بها العباد. ومن ذلك السير إلى طلب العلم، السير في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس فيها العلم نوعان، حسية ومعنوية. فأما الحسية فهي الأسواق التي يمشي فيها الإنسان إلى دور العلم، المساجد وغير المساجد. وأما المعنوية فهي أن يسير الإنسان بفكره وتأمله وتفكره في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في المطالعة في كتب العلماء الذين بذلوا الجهد الكثير المشكور على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعناهما الصحيح، سواء كان ذلك في القرآن مباشرة كالتفسير، وفي السنة مباشرة كشرح الأحاديث، أو كان على وجه منفصل ككتب الفقهاء وكتب العلماء في العقائد والتوحيد وما أشبه ذلك. فإن كل ما تجدونه من كتب العقائد والتوحيد التي يستدل فيها مؤلفوها بكتاب الله وسنة رسوله هي في الحقيقة تفسير للقرآن، لكنها تفسير غير مباشر. وكذلك ما تجدونه في كتب الفقهاء الذين يستدلون على الأحكام الشرعية بالقرآن والسنة هي في الحقيقة تفسير للقرآن. يعني فالمطالع في كتب الفقه التي المبنية على الأدلة هو في الحقيقة يطالع التفسير لكنه غير مباشر، والمطالع كذلك في العقائد وكتب التوحيد التي تستدل على ما تقول بالكتاب والسنة هو في الواقع يقرأ التفسير. ثم إنني بهذه المناسبة أقول لعل من المناسب جدا أن يختم الإنسان عامه بالتدبر والتأمل والتفكر فيما عمل وفيما يعمل، هل هو قد أصاب وهل هو قد أجاد، فليحمد الله على ذلك وليسأله المزيد من فضله. هل هو قد فرط فليستدرك، فإن كان في ترك واجب يمكن تلافيه فليفعل، وإذا كان في ترك واجب لا يمكن تلافيه فليستغفر الله تعالى مما حصل، وإن كان في فعل محرم فليستغفر الله وليتوب ليفكر. أقول قولي هذا وأنا أشدكم تفريطا، لكني أسأل الله العافية والتوفيق. إنه ينبغي للإنسان أن يفكر تفكيرا جديا، وإذا كان التجار الذين يسعون في الدنيا لكسب الربح إذا كانوا يراجعون دفاترهم في كل عام ينظرون ما الداخل وما الخارج، فلماذا لا يعمل المتاجرون مع الله عز وجل كما يعمل هؤلاء؟ فإن العمل في عبادة الله وتجارة في الواقع. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، فجعلها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله جعلها تجارة، وهي حقيقة تجارة، هي التجارة الرابحة. أما الدنيا فتجارتها وإن زادت فقد تكون نقصا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بما يقرب إليه، وأن يعفو عنا ما فرطناه في واجبه، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين إذا سمح الأخوان لا بأس، ولا هو في الترتيب؟ نعم، إن كان مالك شغل بقائك خير، لأنك تسمع يمكن أسئلة تفيدك. نعم أي نعم لا، من كان في عنيزة ما له حق حتى يخلص.
لا أنا ما
في عنيزة، لا الجواب عام، إن كان لك شغل الأخوان بيسمحون، وإن كان مالك شغل حضورك هذا المجلس خير. خذ الميكروفون عشان تسجل. اقربوا عشان توصل لي وراه.
وسائل الاتصالات يا شيخ الآن كما تعلم، لما نرجع إلى حوالي 20 سنة من الآن بدأ الراديو وحصل عليه ملاحظات بتحريمه وما إلى ذلك، ثم بدأ التلفزيون الذي يبث من مناطق قريبة وحصلت ملاحظات تحريمه وكذلك كما تعلم، والآن بدأ الدش الذي يبث من محلات بعيدة، وهذا هو تطور العلم، والله قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. أرجو تعليقك على هذا الموضوع، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات.
أين؟
جزاك الله خير يا شيخ.
تعليقي على هذا أني أخبرك ومن سمع ويسمع أن كل شيء يكون جديدا لا بد أن يبحثه الناس، والغالب أنهم يختلفون فيه. فحدث الدخان التتن قبل مدة طويلة، وبعد حدوثه اختلف الناس فيه، هل هو حرام ولا غير حرام، واضطربت الأقوال فيه، وانتهى الأمر بعد تطور الطب ومعرفة النافع والضار من المأكول والمشروب، انتهى الطب إلى أن يجزم الإنسان بتحريمه. ثم حدث كما تفضلت الراديو واختلف الناس فيه، بل قبله حدث البرقية واختلف الناس فيها، وكسرها أناس من الخلق وقالوا هذه شياطين، وكذلك جاء الراديو وقيل هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا شياطين، وكذلك جاء المسجل، حتى اختلف الناس في مكبر الصوت في المساجد على الرغم من أنه يبث الخطبة ويبث ما فيه الخير، لكن قالوا هذا لا يجوز. المهم أن الله عز وجل جعل لنا ميزانا نزن به كل شيء، فقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أليس كذلك؟ طيب، جعل الله لنا موازين نرجع إليها. فمثلا في العبادات، الميزان في العبادات أن الأصل في العبادات المنع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بأي عمل من الأعمال قولي أو فعلي وبأي عقيدة من العقائد إثباتا أو نفيا إلا بإذن من الله ورسوله. لا يمكن أن يتعبد الإنسان عبادة إلا إذا علمنا أنها مشروعة. فالأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. أي إنسان يتعبد عبادة ما نعرفها نقول له اصبر هذا حرام، إذا قال ما الدليل نقول الدليل عليك أنت، أنت الذي تثبت أن هذه مشروعة، وإلا فإنها مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. احنا ما نقول لك مردودة من أنفسنا، نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أفهمت يا أخ؟ خذ هذه قاعدة. غير العبادات الأصل فيها الحل، غير العبادات الأصل فيها الحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلق الله في الأرض من أعيان أو منافع أو أي شيء آخر فإنه حلال. ف فإذا قال الإنسان هذا حرام قلنا ما الدليل؟ قلنا ما الدليل؟ ولهذا نقول الراديو حلال، المسجل حلال، مكبر الصوت حلال. يبقى هذا النظر، هذا الذي قلنا يكون له حلال لأي شيء يكون وسيلة، إذا كان وسيلة للحرام أو كان ما يبث فيه حراما فإنه لا، فإنه يكون حراما، لأن لدينا قاعدة شرعية وسائل الحرام إيش هي؟ حرام. وسائل الواجب واجب واجبة. وعلى هذا فنقول لا شك أن الراديو والتلفزيون وما جاء بعده من التلفزيون العام البث العام الذي يتوصل إليه في الدشوش لا شك أنه يبث أشياء تدمر العقيدة والأخلاق والمعاملات، ولكن هذا ليس على سبيل العموم، إنما بالتتبع والأخبار عن هذه هذه الأشياء العامة التي تبث من بلاد بعيدة بواسطة الدش، المسموع أن ضررها أكثر بكثير من نفعها. والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك في أن اقتناءها حرام. الآن بعدما عرفنا يبث فيها أخلاق سافلة ما يفعلها ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات، فأنا من هذا المكان وفي كل مكان أقول إنها حرام وأنه لا يجوز اقتناؤها، لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون إنسان ضعيف الجنس جنس الشهوة ثم يتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا إنهم يأكلون ويتمتعون إيش؟ كما تأكل إيش؟ كما تأكل النعام والنار مثوى لهم. أقول مع الأسف الشديد أن هذه الدشوش انتشرت انتشارا فظيعا، انتشار النار في الهشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها، ولكني بما سمعت من أخبارها وما ينشر فيها أقول إنها حرام.
يا شيخ ممكن تعليق بسيط؟
أي نعم.
ولكنها يا شيخ كذلك أعطت فرصة للمسلمين في بقاع الأرض أنهم يشوفون مناسك الحج وما إلى ذلك.
مناسك الحج
يعني بدل ما يسمعونها يرونها ماثلة أمامها.
أولا أسألك ما الفائدة من كونهم يرونها ماثلة أمامها؟ ما الفائدة؟
كما فائدة الإنسان لما يشوف صلاة الجمعة.
وما الفائدة من أن يشاهد صلاة الجمعة؟
يكون في بلد غريب.
وإذا كان في بلد غريب لا عشان ما مصلي الجمعة وحده
ما في مصلي
وش الفائدة؟ هذه واحدة. الشيء الثاني إذا قدرنا هي فائدة من 100 مضرة، فالله يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف إثم مفرد ومنافع للناس كثيرة، ومنافع صيغة منتهى الجموع يعني أكثر ما يكون من الجمع، وإثمهما وهو واحد أكبر من نفعهما، وحرمهما الله عز وجل لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة. الإثم اللي يحصل بهذا الدش ولو قدرنا أنه يحصل فيه مشاهد عظيمة كثيرة المنافع، لو قدرنا مثلا نشاهد فيه معارك المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه كما قلت الحج، نشاهد فيه الجمعة، نستمع إلى خطبة الجمعة، نشاهد فيه محاضرات قيمة نافعة إلى آخره، هذه منافع كثيرة، لكن ضرر واحد كبير يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر. ما دام ان هذه المضره والمفسده الواحده تدمر اخلاق كثيره كما بالقول بالتحريم. لذلك انا انصح كل انسان عنده من هذا الدش شيئا ان يكسره ابتغاء رضوان الله عز وجل حتى يقطع عن نفسه الرجوع اليه مره اخرى. ولنا في سليمان بن داود احد الانبياء عليه الصلاه والسلام اسوه، لما الهته الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، بعضها يعقرها وبعضها يقطع عنقها، لئلا تدعوه نفسه الى الاشتغال بها مره اخرى. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءت الورقة وثيقة من ملك غسان يقول لما بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هجره لتخلفه عن غزوة تبوك، جاءه كتاب من ملك غسان يقول الحق بنا نواسك، قد بلغنا أن صاحبك قلاك إثارة، بلغنا أن صاحبك قلاك يعني يثيره ثم يراقبه، الحق بنا نواسك يعني يجعلك مثل ملكا. ماذا صنع رضي الله عنه؟ أخذ الورقة وذهب يوقدها في التنور حتى لا تحدثه نفسه بعد أن يأخذ هذه الوثيقة يذهب بها إلى هذا الرجل يقول أنت قلت الحق بالنواسب اجعلني من ملكك نصيبا. فالحاصل يا أخي أني أقول لك ولمن يسمع ولمن سمع، أقول إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الفتنة ما استطاع ويدعها. نعم.
رجل صلى خلف إمام في صلاة جهرية فنسي الإمام آية من القرآن الذي قرأه في تلك الصلاة ففتح عليه هذا الرجل مرتين ولم يمتثل الإمام لهذا الفتح، ثم بعد الصلاة ذكر هذا الإمام أن صلاة الرجل الذي فتح عليه باطلة لأنه تكلم في الصلاة من غير إذن الإمام، وأن أنه إذا نسي آية من القرآن دون أن يغير المعنى فذلك جائز. نرجو من فضيلتكم تبين الأحكام يعني المتعلقة في مثل هذا الموقف.
والله أولا هذا الموقف موقف خطير، موقف الإمام، أما الذي فتح عليه فجزاه الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية ويصلي ثم ذكر بها فقال للرجل هل لا ذكرتنيها، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالقرآن وسيد الخلق، قال هل لا ذكرتنيها، فحتى وعلى أن يذكروا بها. فنحن نشكر لهذا المأموم الذي فتح على إمامه. أما الإمام فإن موقفه خطير جدا، أولا لأنه جعل مدار بطلان الصلاة وعدم بطلانها أن يأذن هو للناس أن يفتحوا عليه أو لا يفتحوا، لأن قال صلاتك باطلة لأنك فتحت علي بدون إذني، فكأنه جعل نفسه مشرعا. ثانيا قوله إنه يجوز للإنسان أن يحذف آية من القرآن إذا كان لا يتغير به المعنى، هذا خطير، هذا ينافي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولذلك أنا أرى أن من الواجب أن تنصحوا هذا الإمام إذا كنت تعرفونه وتذكرونه بالله عز وجل وتقول هذا كلامك خطأ، وإن أصر على ذلك فلا بد أن يرفع إلى الجهات المسؤولة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام قام لخامسة الصلاة وسبب قيامه لها أنه ترك ركن من أركان الصلاة، سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي أحد السجدات، فما موقف المأموم الآن؟ هل يجب عليه متابعته أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة بدل هذه الركعة؟
أقول بارك الله فيك، تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا ما لا يستقيم، لأنه إذا تركها سوف ينبه. لكن الذي يرد هو أن الإنسان الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلا عن الركعة التي تركها، لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة من أول من في الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة. والمأموم لا يدري. فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونبه ولم يرجع لا تقل إن الرجل معاند وأنه يجب علي مفارقته، يعني ربما يكون نسي الفاتحة وأنت لا تدري، فنقول اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام. ولكن بالمناسبة أود أن أقول إن الشيطان يعتري ابن آدم كثيرا ويشككه في صلاته، فمن كثرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها. يعني مثل لو كان هذا الرجل كلما صلى شك، نقول لا تلتفت الشكوك، الشكوك إذا كثرت صارت وسواسا ولا يجوز الالتفات إليها. نعم. ليش مهم دخل مع الإمام؟ قلت ينتظر، يجلس ينتظر حتى يسلم مع الإمام.
فضيلة الشيخ، رجل أوصاني بسؤال ونصه أن أمه تبلغ من العمر 85 وأصابها شلل وتوقف لسانها كذلك من النطق ولم تصلي ولم تصوم، فما حكم ذلك وماذا يعمل لها وهي مدة 6 سنوات
وهي على حالها؟
على هذه الحالة
إذا كانت الأم معها عقلها،
ما معها شيء،
ما معها عقل
مرة، ما تأخذ ولا شيء ولا تعطي،
إذن ليس عليها صيام وليس عليها صلاة،
يتصدق عنها
ولا يتصدق عنها؟
جزاك الله خير،
لأنه سقط عن التكليف بزوال عقلها.
طيب في سؤال ثاني شيخ؟
لا، ما في إلا سؤال واحد.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل تولى توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه والتجسس عليه حتى يبين أمره ويبعد عن الأعمال الخيرة؟
لا أرى التجسس بمن ظاهر حاله الصلاح، ولكن يتحرى من جهة الصدقات أن لا توكل إليه، لا سيما إذا كان أو عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها، لأن شارب الخمر ليس عدلا في دينه، لكنه قد يكون عدلا في معاملته، أما في دينه فليس بعدل. هذا بالنسبة للحكم من حيث هو، ولكن أرى أنه يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وظاهره الصلاح، أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصح ونقول له إما أن تمتثل، أن تتوب إلى الله، وإما أن ننتزع منك هذه المهمة. نعم. الاشتهار أمر نسبي بارك الله فيه، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم مثلا عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمر ولا يكون صحيحا، لكن على كل لا بد من التثبت.
فضيلة الشيخ، ماذا تنصحون بالكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه تنصحون بها طلاب العلم لكي يقرؤونها ويتفقهون عليها؟
طلاب العلم بارك الله فيك إما أن يكونوا مبتدئين فهؤلاء ننصحهم بالكتب المختصرة، وإما يكونوا متوسطين فبالكتب التي أعلى، أو منتهين فبالكتب الكبيرة. لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة، فمثلا إذا كان مبتدئا نقول بالعقيدة عليك بالعقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها في علم التوحيد وما يتصل به، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان لا يتحمله فبما دونه مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات، لكن كتاب التوحيد أحسنها إذا أمكنه. فيما يتعلق بالحديث عمدة الأحكام، فيما يتعلق بالفقه زاد المستقنع، لأن ما ودنا نقول عليك بما دون زاد المستقنع ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه كتب الفقه، لأنه من الآن ابدأ بزاد المستقنع حفظا وشرحا. نعم، في النحو الأجرمية ثم الألفية. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربع، وترجح عنده أنه صلى أربع وسجد للسهو وسلم ثم قال له المأمومين أنه صلى ثلاث وقام يأتي برابعة، هل يسجد سجود سهو ثاني أم يكتفي بسجود السهو الأول؟
نعم. السؤال المسموع عندكم يقول: رجل شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وسجد للسهو في آخر الصلاة وسلم، فقيل له إنك صليت ثلاثا فقط فقام وأتى بالرابعة، فنقول يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة لأنه سلم قبل أن يتم صلاته. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد أقاربنا،
نعم، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من سهو ويكون السجود بعد السلام.
نعم. ولأحد أقاربنا توفي قبل يمكن 30 سنة أو 40 سنة ودفن وحده في البر، وقال لنا بعض العلماء أن لازم ينبش ويصير في مقابر المسلمين. وش رأيك يا شيخ؟
رأينه ليس بلازم، ليس بلازم، اللهم إلا إذا وصله العمران.
لا بالفرق.
إذا لم يصل ليش؟ لماذا يجي؟ ما أبد ما يجي إن شاء الله، لا لا سفر ولا ذي بحول الله.
شيخ، في بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن مثلا 500 لتر أو 1000 لتر دون ما زيادة في السعر، أي إذا أتى صاحب السيارة يعطونه رقم بعد نهاية كل شهر يجرى سحب، فربما يفوز ب 1000 لتر أو 500 لتر، ما هو كلام فضيلة حول هذا الموضوع؟
والله نرى سلمك الله أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته لا من أجل أن يفوز بالجائزة، هذه واحدة، وكان السعر لم يرفع فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، ما على خسارة، وشاري البنزين على كل حال، فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم. والعقد المحرم هو الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم، أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟
أول ما بارك الله فيك، الاجتهاد نوعان: اجتهاد خاص في مسألة من المسائل، واجتهاد عام. فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في مسألة ويتعمق فيها، وحينئذ يلوح له وجه الصواب في أحد القولين. ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحررها وبحث فيها ورأى فيها أقوى العلماء، لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء، لأن الإفتاء خطر عظيم، إذ أنه قيادة للأمة على أمر مجتهد فيه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ولهذا نجد بعض الأخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم هم بأنفسهم يندمون، لأنه بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفوا العلم تماما يجدون أنهم أخطأوا في هذا. ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى، وما دام الأمر الحمد لله واسع وهناك من هو أكبر منك وأكثر أكبر منك سنا وقدرا في العلم وأكثر منك وأغزر، فالأمر موكول إليه. أما أنت انتظر، انتظر الأمر إن شاء الله ماشي إليك. وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع، وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطا عشرة، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، لكن لا يمكن إنسان عنده اجتهاد مطلق عام إلا إنسان متبحر في العلوم في علم العربية وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه، يعني في كل ما يحتاج إليه. هنا
ما المقصود بالاجتهاد الخاص؟
مثلا أفرض أنك تريد أن تبحث هل الجد حكم الأب فيسقط الإخوة أو لا، هذا محل خلاف بين العلماء، خلافه مشهور. إنسان مثلا راح يجتهد في هذا، يطالع كتب العلماء ومناقشاتهم والأدلة لهؤلاء وهؤلاء، فلاح له بعد البحث والمناقشة أن الصواب أن الجد حكم الأب يسقط الإخوة. نعم، هذا له أن يفعل، لكن كما قلت لك قبل ذلك إذا كان صغيرا يعني تو بادي يطلب العلم فلا يقدم على الفتوى. إذا بان له مثلا أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر اللي أكبر منه قبل ويستشيره. هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ركعتي تحية المسجد مع ذكر الدليل؟ وما هو دليل المخالف الرد عليه؟ وهل يلزم القائلين بوجوب ركعتي تحية المسجد عند دخولهم المسجد في وقت النهي ركعتين أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
نعم، بارك الله فيك. أولا، السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، ونبهنا على هذا كثيرا. ألا ما حضرت؟ ليش؟ لأن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون ولا يسلمون إذا أراد السؤال. نعم، لو قدم الإنسان على الحلقة وسلم فهذا لا بأس، لكن نرى إنك ما حضرت بالأول نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تحية المسجد فالقول بوجوبها قول قوي، القول بأنها واجبة وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في النهي الأصل في التحريم، وهذا عبادة ليس من أمور الأدب، فإن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة، فهذا يدل على وجوب الصلاة تحية المسجد. ويؤيد هذا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة على الوجوب أن الرسول قطع الخطبة وسأل هذا الرجل، ثانيا أنه أمره أن يقوم ويصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن إيش؟ عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب. ثالثا أن الرسول قد تجوز فيهم، إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة، هذا أدلة القائلين، هذا أعظم دليل يدل على الوجوب وهو قول قوي. أما الذين قالوا إنه ليس الوجوب فاستدلوا بأحاديث، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يدخل يوم الجمعة ولا يصلي ركعتين، يشتغل بالخطبة ولا يصلي ركعتين إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فمنهم من جلس خلف الحلقة ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف، ولم ينقل في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد، لكن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه أعلم في هذا الحديث أنه لم ينقل أنهم صلوا، وعدم النقل إيش؟ ليس نقل العدم، يعني لم يقل لم يأتي في الحديث أنهم لم يصلوا، لكن الظاهر أنهم لم يصلوا، فالاستدلال بهذا ضعيف. كذلك أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، حين جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه بعد أن تاب الله عليه، فقام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهنئه، وتقدم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى، لكن الاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه شيء من الضعف، لأن كعب بن مالك يحتمل أنه ليس على وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء فإنه لا يصلي، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إيش؟ حتى يتوضأ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أنا كنت أقول بوجوب زكاة، بوجوب تحية المسجد، لكن بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب. ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه، أما صلاتها في وقت النهي فالصحيح أنها تصلى في وقت النهي ولو قلنا بأنها سنة، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل حتى في وقت النهي. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد بعد صلاتك صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو بعد صلاتك صلاة الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت لقراءة القرآن أو لاستماع علم أو لغير ذلك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أو إيه ولو بعد الغروب، ولو قبل الغروب بخمس دقائق.
شيخ حديث كعب نقل أنه جلس.
أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة، وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعا، فلما اعتمروا وانتهى عمرته وحل جميعا ذهب بهم إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة، فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، ولو سافر من دون الميقات هل عليه أيضا أن يحرم؟
يعني ما هو متمتع وهم غير متمتعين؟
لا، هم فقط اعتمروا حفظك الله.
السؤال، هل أهله الذين معه يريدون الحج ولا لا؟
لا لا، فقط عمره.
وهو كذلك أيضا؟
لا، هو يريد الحج والعمرة،
يعني ود أهله الجنوب ورجع،
أتوا من الرياض جميعا.
طيب.
وبعد أن اعتمروا ذهب بهم إلى الجنوب.
طيب.
وهو عاد ليكمل حجه.
وهم في الجنوب.
وهم في الجنوب بقوا.
طيب.
هو يسأل.
كلام. قل لي الكلام عشان أفهم.
هو يسأل، هو هل يجب عليه أن؟
على كل حال الآن فهمنا، هذا الرجل قدم من الرياض بأهله واعتمروا ثم ذهب به أهله إلى الجنوب، ولعل الجنوب هو مقرهم، ثم رجع هو محرم بالحج، وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع. إذا رجع فإن كان في وقت الحج فلا بد أن يحل، لا بد أن يحل. إذا كان في غير وقت الحج، يعني مثل الباقي على الحج أيام، فإنه يحرم بعمرة، يحرم بعمرة ثانية لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام.
فضيلة الشيخ، يوجد هناك مقصف مدرسي ويكون فيه مساهمين من الطلبة والمدرسة، إلا أن الأرباح تصل إلى الريال تقريبا إلى 5 ريال، لكن يجبر المسؤول على المقصف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعطى الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة، ما الحكم في ذلك؟ ومن
يعني خلاصة السؤال الآن، يقول المقصف المدرسة يقسم الربح فيه بين الطلاب الذين ساهموا وبين مصالح المدرسة. إذا كان هذا برضا من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين، إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائه، فإذا قال الأولياء يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلا بد من إذن. ثم إذا كان الأمر مشتهرا بين الناس أن المقصف يقسم ربحه بين المساهمين وبين مصالح المدرسة، يعني فلا يحتاج إلى إذن خاص، يكتب مما اشتهر. نعم، تفضل.
فضيلة الشيخ، لي جد أبوه متوفي، أبو جدي يعني، توفي بلبر بلخبت كل حاله، وسؤالي هنا يقول شو اسمه، ما حكم كونه كل عادة كل سنة كل راس سنة كذا مثلا كل ما يحول الحول يطلع بعزم العائلة يطلع له يذبح هناك ويسوي وليمة هناك
عند القبر؟
نعم، لكن ما قصده يعني انه مثلا للميت.
هذا منكر، هذا منكر.
ولو كان برا مقبرة،
ولو كان برا المقبرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخذ قبر أبيه عيدا.
يعني محرم هو أصلا أنه الذبح عنده،
الذبح عنده وكون يعتاد كل سنة،
كل سنة.
هذا حرام عليه، بلغهم يا أخي عنا أن هذا حرام وأنه لا يجوز. ولو ذهبنا بعيدا لقلنا إن العلماء يقولون إن الميت إذا فعل المنكر عنده تأذى به، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندي دليل الآن. إنما أصل العمل منكر، فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا العمل وأن يستغفروا الله مما جرى. نعم.
فضيلة الشيخ، الولد متى يكون محرم لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟
المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. بعده،
فضيلة الشيخ، إذا ما قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العشاء هل فيه شيء؟
أما الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه فلا شيء عليه، وأما الذين يرون أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة فالقواعد تقتضي أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين بدل الركعتين اللتين ترك فيهما القراءة. وإن كان متعمدا وهو يعلم أن القراءة ركن لا بد منها بطل الصلاة.
كثير من الناس الشيخ اليوم ما يكملون الفاتحة خلف الإمام.
المسألة لك ما شيء، فهمت من كلامك أنه ما قر، لكن ينبغي الإنسان إذا كان يعرف أن إمامه سريع القراءة فليسرع هو أيضا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالخير والبركة والعفو والتجاوز.